الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا هو درسنا الثاني والمتمم لهذه النازلة وهي حكم اللحوم المستوردة وقد استعنا بالله عز وجل في المرة الماضية وتكلمنا عن يعني بعض الأشياء التي يعني تصح أن تكون مدخلا لهذه المسألة ومنها هل الذبح من الأمور العادية أم له اتصال بمسائل التعبد وكذلك هل الأصل في الذبائح الحل أم الحرمة وقد ترجح أن يعني الذبائح ليست من الأمور العادية بل هي لها يعني دخل كبير في مسائل التعبد وتقيدت بأحكام كثيرة لا تصح إلا بها وكذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الذبائح الأصل فيها الحرمة الأصل فيها الحرمة وكذلك تكلمنا عن معرفة حال المزكي وهل هذا الوصف اللي هو أهل الكتاب ينطبق على النصارى واليهود الموجودون في عصرنا وترجح أن هذا الوصف يصح في اليهود أما النصارى ففيهم خلاف واسع بين العلماء فكثير من العلماء ذهبوا إلى أن النصارى قد تركوا نحلتهم وأصبحوا لا دينيين لا دين لهم وإن كانوا يعني يتمسحون بهذه النحلة أحيانا إما لمصالح سياسية أو منافع دنيوية أو ما إلى ذلك وكذلك تكلمنا عن ما ذبحه أهل الكتاب وهو عندهم حرام وعندنا حلال هل يعني يترجح فيه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمنها هنا ذهب فريق من العلماء إلى أنهم لو ذبحوا ما هو محرم عندهم لا يحل لنا ولكن الراجح أنه طالما أنه حلال في شرعتنا فلا يضرنا فلا يضرنا أن كان حرام عليهم وكذلك يعني ماذا يقول أثناء الذبح تكلمنا عن شرط التسمية وأنه عند جمهور العلماء شرط صحة يسقط عندهم بالإيه بالنسيان وأما من تركه متعمدا فإنه إيه فإنه لا تحل ذبيحته وهل الكتابي يعني كالمسلم يعني متقيد بهذا الأمر رجح جمهور العلماء أنه نعم يعني إيه ملزم بما يلزم به الإيه المسلم من التسمية بالله تبارك وتعالى على إيه على الذبيحة. فإن ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى كالمسيح أو بولس أو جرجس أو سمى بها غير الله عز وجل فإن ذبيحته لا تحل، أنها تكون مما أهل به لغير الله تبارك وتعالى على ما ترجح من كلام العلماء. أما المسألة الثالثة وهي يعني كما يقولون مربط الفرس في هذه المسألة فهي طرق الذبح، طرق الذبح. فقد مر علينا قبل ذلك في باب الذبائح ما يشترط في آلة الذبح، وذلك بأن تنهر الدم وأن يكون الذبح بحدها لا بعرضها غير سن ولا إيه ولا ظفر، وأن يقطع الحلقوم والمريء والودجين. فالحلقوم مجرى التنفس والمريء مجرى الطعام، والودجين هما العرقان اللذان يحيطان بالمريء وقيل الحلقوم بينقلوا الدماء إلى الدماغ. وهذا يعني إن تم قطع هذه الأعراض أي الأعضاء الأربعة فلا خلاف حينئذ في حل هذه الذبيحة، ولأن هذا هو الأكمل لكونه أسرع في زهوق نفس الحيوان وروحه. طيب طرق الذبح في البلاد الغربية، طبعا لو مسلم لم يذبح بهذه الطريقة في حال الاختيار أيضا لا تصح منه الذبيحة ولا تؤكل. فلو واحد شلها في الأرض ورزعها مثلا ماتت، واخد بالك، تبقى هذه موقوزة، او سقط شيء من عالي يعني تبقى متردية، او كبش نطح كبش خلص عليه نطيحة. فهذا كله لا يحل لا من المسلم ولا من الكتابي. وقاصد للخط يعني إن ظلت فيها حياة هيكون هذا من باب تعذيب الحيوان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم يعني إذا أقيم حد على إنسان في القصاص أو غيره فلا نعذبه يعني أثناء القتل إلا ما كان من شأن المحاربين أو كان قد ارتكب جريمة القتل بطريقة بشعة فيمكن أن يقتص منه بهذه الطريقة. وقد جاء رجل يهودي فسطى على أمه من إماء الأنصار ليأخذ حليها وقد رد رأسها بين حجرين، عجب حجرين وهشم رأسها، فأدركت في اللحظات الأخيرة فقيل لها فلان قتلك، ظلت هكذا. فلما جاء على اسم اليهودي أشارت برأسها أن نعم، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يرد رأسه بين حجرين، نفس نفس القتل. لكن عموما لو قتل إنسان آخر متعمد وأوجب الأولياء عليه أن يقتل فإنه يقتل بأحسن طرق القتل، يعني حتى لا يعذب أثناء قتله. إذا قطعت مجرى التنفس ومجرى الطعام وسال الدم ايه اللي صعبه؟ اصل انت لو تركت مجرى التنفس ستظل فترة طويلة تتحرك وكذا، وهذا فيه تعذيب للحيوان. لكن هو الصعب انه طالما انه قد سال الدم ولفظت أنفاسها الذبيحة فإنه قد صح الذبح، لكن هذا على الكمال. نعم. طيب. ده طبعا ميتة، هذه ميتة ولا يحل المسلم أن يأكلها، لأن هذا فيه شبه بالذبح بالظفر، أنه إذا مسك دماغها ونزعها في ناحية والجسد في ناحية أو ضربها في الأرض فهذه تكون ميتة ولا تكون إيه ذبيحة. وطبعا يعني إيه ليست الفورسية ولا الرجولة بمثل هذه الأمور، وإنما هذه مستوردة من عند من لا خلاق لهم ممن وضعوا يعني للجيوش النظامية يعني تقاليد كأنها أنزلت من عند رب العزة سبحانه وتعالى، وهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. إذا كان بقى وصل لحد الاضطرار خلاص يبقى ده أكل الميتة لا يضره، لكن احنا بنتكلم في حالة الاختيار، في حالة لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يحل الميتة إلا في حالة ضرورة، فلا يجوز لأجل ما سيقول أمره، فقد لا يتعرض أصلا للضرورة، فيبقى هو لا زال في إيه؟ في سعة، وإنما يكون متعبدا بالأكل ولوم الميتة يعني إيه حين المخمصة وحين الضرورة التي يشفي فيها على الهلاك، والله أعلم. فالمقصود بالنسبة لطرق الذبح في البلاد الغربية وعموم ديار أهل الكتاب، لا تجيز القوانين في البلاد الغربية ذبح الحيوانات إلا بعد تخديرها أو تدويخها، يا إما تتخدر يا إما تدوخ بطريقة يقبلها القانون ووفقا لظروف الذبح ونوع الحيوان. طبعا هناك جمعيات الرفق بالحيوان يعني لها نفوذ كبير، ويعني تقيم الدنيا وتقعدها إذا استخدم حيوان امتهن أو يعني تعرضت حياته للخطر يعني دون ما مبرر معقول. يعني أذكر أن كان فيه مسرحية، وكان في المسرحية دي أحواض سمك تقريبا، وأثناء الممثل اندمج أكثر فكسر الحوض والسمك وقع وتعرض للمو، كان واحد بقى من الجماعة دول بتوع رفق بالحيوان موجود عمل قضية على الجماعة. طبعا يعني ياريتهم يعملهم جمعيات للرفق بالإنسان. فالقانون هناك لا يجيز ذبح الحيوانات إلا بعد تخديرها أو تدويخها بنظم معينة وضعه، لكن في الجملة هم لا يجوزون الميتة في الذبائح إلا من شذ منهم. لكن هناك استثناءات أحيانا تجيز الذبح بدون تدويخ، خاصة لطائفة اليهود حيثما كانوا وحيثما حل، فهم يأخذون استثناءات من هذه القوانين الغربية بمنتهى السهولة ليذبحوا الحيوانات دون ما تدويخها أو تخديرها، لأن هذا محرم عندهم في نحلتهم. وللأسف إن أهل الإسلام من المغتربين في هذه الديار يشق عليهم غاية المشقة أن يأخذوا مثل هذه الاستثناءات، يعني ممكن يقعد بالعشرة والعشرين والثلاثين سنة يقدم طلبات وتنتهي الصلاحية يجددها ولا يجاز لهم هذه الاستثناءات. ولذلك لما بيعجز المسلمين هناك في بعض هذه البلاد بيأكلوا لحوم اليهود لأنها أقرب اللحوم التي تذبح على الشريعة عندنا. وإن كان بيذبحوا من جنب واحد، لكن الدماء بتسال عن آخرها، ولهم طبعا يعني هم متعصبون، وتكلمنا في المرة الماضية في طريقة الذبح لابد أن يبقى رجل دين حاخام موجود أثناء مسائل الذبح ويتابع بمنتهى الدقة هو أو من إيه أو من ينيبه، مش إذا كان عجبكم تاخدهم وما كانش عجبكم لا، كما يفعل. مع أن استهلاك اليهود لا يكاد يذكر إذا ما قورنا باستهلاك الدول الإسلامية، فهي سوق واسعة جدا في استقبال هذه اللحوم، لكن للأسف حقوقهم مضيعة كما ضاعت في غيرها من المسائل. طرق التدويخ بالنسبة للمستعملة حتى الآن في الديار الغربية والتي نستورد منها، يعني من على شكلتها كالأرجنتين والبرازيل وأستراليا، هناك خمسة طرق رئيسية مستعملة. الطريقة الأولى استخدام مسدس واقز، يعني بيطلع منه يعني شيء كده مثل المسمار، مدبب الرأس يشبه المسلة الكبيرة، بينطلق يعني مثل طلقة المسدس، فيستقر في دماغ الحيوان سواء كانت بقرة غيرها، طور من هذه الحيوانات الكبيرة، فيستقر في دماغ الحيوان فيحدث به ثقبا يؤدي الى فقدان الحيوان للوعي بشكل فوري نتيجة تخريب جزء من البنية الحية من من الدماغ. هذه هي الطريقة الأولى التدويخ. الطريقة الثانية بالتدويخ بالصدمة الكهربائية، الصدمة الكهربائية، وهي آلة تشبه الملقط متصلة بمأخذ كهربي، حاجة زي اللي بتتحط بهيدفون كده في الودان، فبتتحط على صبغي الحيوان، وهذه تستعمل أكثر في الخراف والماشية الصغيرة هذه. فطبعا يعني قوة كهرباء معينة ولمدة معينة من الزمن، فيؤدي هذا الأمر إلى سقوط الحيوان أرضا وبعد ذلك يذكى. وهذه الطريقة خطرة لأنه ربما يتوقف قلب الحيوان قبل أن يذكى، فيكون من من الميتة، وسيأتي معنا تفصيل في مسائل الدجاج خصوصا. الطريقة الثالثة طبعا ده كله من باب الرفق بالحيوان، تخيل بقى يعني كل هذا الذي يفعل من باب الرفق بالحيوان وإراحته أثناء الذبح، كل اللي بيتم ده عشان لما نيجي نذبحه ما يحسش، لكن اللي احنا بنعمله فيه قبل الذبح واخد بالك هذا منتهى التعذيب، وهذا في الأصل لا تقره الشريعة إلا في حالة استثنائية واحدة. حد عارفها يا اخوانا؟ عدم القدرة على السيطرة على الحيوان، العير اللي بيند فضربه الرجل بسهم فأسره، فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد، يعني كأوابد الوحش، فإذا مد منها بعير ففعلوا به هكذا يرحمك الله. يبقى في حالة عدم السيطرة وعدم القدرة على التمكن من ذبح الحيوان بأنه يهيج مثلا ويتعرض للناس بالنطح أو الرفس أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة يجوز أن هو يضرب بحيث أن هو تخمد حركته ولا يستطيع السير. أما في الأحوال العادية فلا يجوز تعذيب الحيوان قبل ذبحنا. إن لم يكن هناك سبيل، لكن الصعق يكون من رجل متمرس خبير بحيث أن هو لا يؤدي إلى وفاته قبل أن قبل أن يذبح، وإلا لو أتى رجل لا يحسن هذا الأمر سيؤدي إلى إيه؟ إلى هلاك الحيوان ويكون في عداد الميتة. الطريقة الثالثة هي طريقة التدويخ بغاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه الطريقة أكثر ما تستعمل في تدويخ الخنازير، وقد يلجأ إليها أحيانا لتدويخ الغنم والماشية. وهذه الطريقة فيها خلاف بين المختصين من حيث إراحة الحيوان قبل الذبح، ولكن غريب جدا أن أهل الاختصاص المهنيين في العمل بهذه الطريقة أن قالوا أنها لا تؤدي إلى يعني وفاة الحيوان، قالوا أنها بتؤدي إلى يعني زيادة كمية الأكسجين على عكس ما هو متصور، لأن الحيوان لما بيقل الأكسجين في المكان اللي هو محبوس فيه بيفتح الرئات على إيه؟ على مصاريعها، يستقبل أي جزء من الأكسجين موجود، فبيؤدي إلى إسالة الدماء بكميات يعني إيه كثيرة بعد إيه بعد ذبحه، ولا يؤدي في الغالب إلى وفاة الإيه الحيوان. هذه الإيه الطريق، لكن قالوا إن فيها نوع من شدة الألم، ومنها هنا وقف أيضا الجماعة بتوع الرفق بالحيوان وقالوا إن ده بيؤدي يعني إلى إيه إلى ضيق في التنفس، لأنه جربوها على بعض المتطوعين من بني آدم، بس طبعا الغنم والخنازير بيعمل لهم درجة مثلا يبقى الهواء مشبع بنسبة 70% في مكان مغلق محكم، أما الجماعة المتطوعين عملوا لهم بس 40 فأحسوا بالإيه بالضيق في الإيه التنفس، فقالوا يعني إن هذه الطريقة غير رحيمة لي يعني إيه الحيوان. نعم. الطريقة الرابعة التدويخ بضرب الحيوان على الرأس بالمطرقة أو البلطة، ويعني كانت هذه طريقة مستعملة إلى قريب وبدأت تتخلى عنها المجازر الإيه الحديثة، لكنها لازالت مستعملة في المزارع والقرى والريف في هذه الإيه البلدان الأوروبية وغيرها. الطريقة الخامسة طريقة الخنق بالطريقة الإنجليزية، ومفاد هذه الطريقة أن بيحدثهم ثقب بين الضلع الرابع والخامس في جسد الإيه الحيوان، ويتم ضخ هواء من هذا الثقب، فيظل هذا الهواء يضغط على رئتي الحيوان حتى يصاب بالاختناق الإيه التام، وبعد ذلك يتم ذبحه. وهذه طبعا بالإجماع محرمة لأنها من الإيه المنخنقة التي حرمها الله عز وجل بنص الكتاب الإيه العزيز. فإذن أما بالنسبة للدجاج فله شأن آخر في كيفية ذبحه وسيأتي الكلام عليه. فطريقة ذبح الدجاج في معظم المجازر الحديثة يوجد جهاز كبير جدا، وهذا الجهاز بيتكفل بجميع مراحل الذبح حتى يخرج من الطرف الآخر وهو مكيس معبأ تماما، فيدخل الدجاج من طرف واحد ويخرج لحمه الصافي معلبا من الطرف الايه الاخر، وجميع المراحل ما بين ذلك من ذبحه وندف ريشه واخراج امعائه وتنظيف لحمه وتقطيعه وتعليبه. وهذا الجهاز الكهربائي به قضيب حديدي طويل معلق ما بين الايه ما بين الجدارين، وفي هذا القضيب الحديدي كلاليب وعلاقات حديدية بتعلق فيها الايه الدجاج وهو من رجليه، فيبقى طبعا ايه راسه الايه لتحت، فيعني الوضع بتاعه بيبقى وضع ايه منكوس. فتتجه عرى هذه العلاقات إلى الأرض، فيؤتى بالدجاج ويعلق من رجليه بهذه العلاقات، ويصير جسم الدجاجة إلى الأسفل، ثم تتحرك هذه العلاقات حتى تأتي إلى منطقة يصب فيها من أعلى ماء بارد على الإيه؟ على الدجاج. وهذا لعملية التنظيف، هذا لعملية الإيه؟ التنظيف. وفي بعض الأحيان يكون هذا الماء فيه تيار إيه؟ كهربائي، فيه تيار إيه؟ كهربائي ليخدر الإيه؟ الدجاج. ثم تأتي هذه العلاقات إلى منطقة فيها سكين دوار بيدور زي ايه؟ زي طريق الدوران الايه؟ الرحى، بسرعة شديدة، وهذا السكين الدوار منصوب في مكان تصل اليه اعناق الايه؟ الدجاج المعلقة معكوسة. فحينما تصل العلاقة الى هذه المنطقة فانها تدور حول هذا السكين بشكل ايه؟ هلالي، بشكل ايه؟ هلالي. فتصل يعني اعناق عديد من الدجاج الى يعني طرق هذا السكين الدوار دفعة واحدة، وتمر عليه فيقطع ايه؟ فيقطع السكين حلقوم كل واحد منها ايه؟ تلقائيا. ثم تتقدم العلاقات الى الامام وقد فرغ الايه؟ الجهاز من قطع حلقوم الدجاجات المعلقة، وبعد قليل تمر على منطقة ينصب فيها ماء، ولكن هذا الماء ساخن حار مرة أخرى، ومقصود المرور عليه حتى تتهيأ لنتف الريش. ثم هناك مراحل أخرى من إخراج الأمعاء والتقطيع، لكن ما نحتاجه هو هذه المراحل الأولى. فعندنا الوقت أمور أربعة في هذا الجهاز. الأمر الأول المرور على الماء البارد الذي فيه تيار كهرباء، وهذا ليس في كل المجازر، وفي الغالب إذا استخدم التيار الكهربي اللي هو الأول ده لا يسبب موت الدجاج عادة، وإنما يخدر دماغ الدجاج فقط، وإن كان يسبب انكماشا في القلب، وإن كان يسبب انكماشا في قلب الدجاج، وبذلك لا يخرج منه الدم عادة بنفس الكم الذي يخرج من الدجاج الذي لم يخدر قبل الذبح. لكن ذلك على العموم لا يجعل الحيوان ميتة، يعني في هذه الحالة لا يجعل الحيوان ميت. يبقى هذه هي المشكلة الأولى، مسألة يعني الماء هذا الذي يخدر الدجاج، لكن في الغالب هذه مشكلة هي أهون المشاكل الأربعة التي يعني نتكلم عليها. المسألة الثانية قطع الحلقوم بالسكين الدوار، فهذا السكين كما ذكرنا يشبه الرحى وأطرافه حادة جدا ويدور بسرعة بسرعة كبيرة، وتمر على أطراف أعناق الدجاج من جانب الحلقوم فتقطع تلقائيا، والظاهر أنه يقطع عروق الدجاج، ولكن يحدث أحيانا أن تتحرك الدجاجة عند اقترابها من هذا السكين، فلا يتم الذبح في هذه الحال. وطبعا هو ما يعني ما عندوش احساس الجهاز ان دي اتقطعت رقبتها ودي ما اتقطعتش، زي ما الواحد بيجي يقطع مثلا يلاقي لسه صاحي يقوم يخلص عليه، لا هو عدت خلاص، هو ما عندوش دعوه بايه انتهى، يعني اتذبحت ما اتذبحتش دي مش مشكلته هو بقى. فاحيانا تتحرك الدجاجه في العلاقه لسبب من الاسباب، فلا ينطبق عنق الدجاج على طرف السكين الدوار، فإما ألا يقطع عنقه بتاتا أو يقطع جزء قليل منه بحيث يقع الشك في قطع عروق الدجاج، وفي كل من الحالتين لا تحصل به الذكاء الشرعية، لا تحصل به الذكاء الشرعية. أما الأمر الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، قضية التسمية، أين التسمية ها هنا؟ أين التسمية؟ فطبعا التسمية ها هنا صعبة جدا في منتهى الصعوبة. فالمشكلة في تعيين الذابح، لأن التسمية إنما تجب على على الذابح. التسمية طبعا احنا قلنا انها بتجب على الذبح، يعني لو واحد جه يذبح وواحد واقف يقول له بسم الله الرحمن الرحيم، الذبيحة لا تصح عند جمهور العلماء، فلابد ان الذابح هو اللي هو اللي يسمي، زي ما بيطلق السهم او بيطلق او بيطلق الصيد الكلب او النسر او الصقر، فلابد ان هو اللي يسمي ويبقى معين ان هو هيذبح هذه الذبيحة او هيصطاد هذه الذبيحة. فلو سمى رجل وذبح غيره لا يجوز. فالسؤال اذن من هو الذابح في هذا الجهاز الميكانيكي؟ اخبرك، هذا سؤال لابد من الاجابة عليه. فهل هو من شغل هذا الجهاز في بداية دورة العمل اليومية؟ لان الجهاز آلة، وخذلك لا يكلف بأحكام، لكن هذا الجهاز يعني إنما يكون عمله على من أطلقه، على من أطلقه وأوجد الحركة الميكانيكية فيه، لأنه ليس من ذوي العقول. ولكن هذا الجهاز لا يزال يسير طوال اليوم، ويقطع أعناق آلاف مؤلفة من الدجاج. فهل تكفي تسمية واحدة لهذا العدد؟ الصحيح على قول جمهور العلماء لا. لماذا؟ لأن كل حيوان يحتاج إلى تسمية مستقلة، إلى تسمية مستقلة على الصحيح يذبح بعدها الحيوان. طيب، وإن أقيم رجل عند هذا السكين، بالك قاعد كل ما مجموعة دقائق تيجي بسم الله بسم الله بسم الله، فطبعا حينما تأتي الدجاجات إليه فيقطع أعناقها، فهنا فهنا مشكلة بل بل مشاكل. لأن لما بعض المسلمين كلموا بعض الشركات مثلا في كندا، فقالوا خلاص نجيب واحد عامل ويفضل واقف جنب السكين ده يقول بسم الله على طول. فالمشكلة الأولى أن التسمية ينبغي أن تصدر من الذابح. المشكلة الأولى أن التسمية تصدر من الذابح، وهذا رجل لا علاقة له بعملية الذبح، ده هو واقف نظيف ملوش دعوة، رقاب الدجاج بتيجي وديك شغال ملوش دعوة. المشكلة الثانية أن السكين الدوار تأتي إليه عدة دجاجات في الوقت الواحد، مش بيذبح واحدة واحدة، لا ده كم كبير، مثلا بتبقى يعني ممكن 50 دجاجة مرة واحدة تقطع أعناقهم مرة واحدة. فده كله في يعني ثانية أو يعني ثانية، وقت يسير جدا ما يلحقش هو بسم الله. فهل تكفي هذه التسمية الواحدة لهذا العدد الكبير من الدجاجات؟ هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة أن هذا الرجل إنسان وليس وليس يعني آلة. فالإنسان طبعا ده يمكن أن ينشغل بأمر آخر، عاوز يشرب شوية شاهي، أخذ ذلك أنت، عاوز يروح دورة المية، أخذ ذلك أنت، واحد جي يكلمه في أي حاجة، طبعا خلاص انشغل عن التسمية. وفي هذه الأثناء تمر عشرات بل ربما مئات الدجاجات لم يسمى عليها. طبعا بعض العلماء زي ما اخونا الكريم بيقول ان اجاز ان يؤتى بمسجل فيه كلمة بسم الله وهو يكررها طول ما الايه ما العمل يعني ايه شغال. ولكن المجمع الفقهي بجدة قد أصدر قرارا بعدم جواز هذا الأمر، بعدم جواز إيه هذا الأمر، لأن قالوا إن التسمية شعيرة فلا يصح يعني إيه أن تكون في مسجل، بل لابد أن يكون الذابح هو الذي يقولها. وحل هذه المشاكل جميعا أن يستخدم عمال للذبح بدلا من هذا الايه السكين الدوار. وقد قامت بعض الشركات فعلا في جنوب افريقيا وبعض الدول بذلك بناء على اقتراح من المسلمين هناك، ولله الحمد لم يتأثر انتاج هذه الشركات باستعمال العمال مكان الايه السكين، لانهم بيذبحوا بسرعة جدا، فبيبقى مثلا مكان هذا الجهاز اربعة نفس الجهاز ماشي بنفس القوة، بس بيستبدل هذا السكين بعمال يقومون بالذبح، فهذا وحل المشكلة. هناك ايضا في قرارات مجمع الفقه الاسلامي بجدة في دورته العاشرة قال العلماء: وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية. وهذا يعني إيه لعل فيه نوع من السعة والترخيص، إن ممكن يبقى مثلا مجموعة من الدجاج هتمر على هذا السكين 50 مثلا، دي تجزئها تسمية إيه تسمية واحدة، إن انقطع العمل بفاصل ها يعني ايه تستأنف الايه التسمية. لكنهم لم يوافقوا على ايه على مسألة التسجيل. نعم لا شوف محمد، هو بقى العلاقات موجودة ومتعلقة زي ما هي بعد ما جات المرحلة الاولى، هم واقفين بيعمل كده وهو ماشي، هي متعلقة بيعمل رقبتها على طول بمنتهى السرعة يعني بيسمي بقى ايوه يعني كل اللي بيذبحه بايه بيسمي وهو بيذبح. طيب هناك طبعا يعني الامر الرابع، احنا قلنا ان في هذا الجهاز امور ايه اربعة: مسألة الماء الاول اللي هو البارد المخدر، والمسألة الثانية الايه مسألة قطع الحقوم بالسكين الدوار، والمسألة الثالثة الايه التسمية، والمسألة الرابعة مرور الدجاج على الماء الايه الحار. فده طبعا بعد مروره على الايه على السكين. المشكلة تكمن في ماذا؟ في الدجاج الذي لم يتم قطع ايه حلقوم بالسكين الدوار بصورة مقبولة شرعا، فانها تبقى ايه حية، فالى ان تمر على هذه المنطقة التي يغطس فيها الدجاج في الماء الايه الحار، فلا يبعد أن يموت ذلك الدجاج بحرارة الماء والغرق، فيكون يعني موته يعني إيه في هذه الحالة ليس زكاة شرعية بل هو إيه محرم. يبقى سواء الدجاجة فضلت صحية أو يعني لم يتم قطع قدر كافي من الإيه يعني الذبيحة فتغطس في هذا الماء لوقت معين، ده ممكن يؤدي الى ايه اختناقها وغرقها في الماء فتكون ميتة وليست ايه وليست مزكاة. لا شاء ولا ايه. طيب فهذا طبعا ملخص معتصر مختصر لي يعني ايه طرق الذبح يعني ايه من البلاد التي نستورد منها هذه الايه هذه اللحوم. بقي عندنا ختام هذه المسألة وهي اقوال العلماء المعاصرين في اللحوم المستوردة، ويمكن حصر اقوال العلماء في مذاهب ثلاث، في مذاهب ايه ثلاث. نعم ماشي خلاص لا بأس. لا بأس.
ان هو يعني مع كل مرة
ماشي. ما هو ده هو معنى كلام قرار المجمع الفقهي، ده معنى كلامه.
طيب
فأقوال العلماء المعاصرين في حكم اللحوم المستوردة يمكن حصرها في أقوال ثلاثة. المذهب الأول الإباحة المطلقة لكل ما يأتينا من هذه البلدان من اللحوم على علاتها، يبقى الإيه؟ الإباحة المطلقة لكل ما يأتينا من هذه البلدان من اللحوم على ايه؟ على علاتها. وممن ذهب الى هذا القول الشيخ محمد عبده، وتابعه على ذلك وانتصر له تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا، وكذلك قال بمثل هذا القول الشيخ مصطفى المراغي، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وقد تكلمنا على كتابه في المرة الماضية، بل إنه قد أجاز ذبائح الوثنيين والشيوعيين وإيه وغيره، وهذا طبعا مخالف للإجماع. والشيخ عبد الرحمن بن عمر باكلي ودكتور يوسف القرضاوي والشيخ فيصل مولوي، وقد ذهب أيضا إلى حل ذبائح المشركين والوثنيين كما ذهب الشيخ المحمود. فطبعا الشيخ محمد عبده كان له فتوى مشهورة اشتهرت بالفتوى الترانسفالية، ناس مسلمين مقيمين في بلد اسمها ترانسفال ارسلوا اليه ان يعني ايه عندنا ناس من النصارى بيذبحوا يعني بما يحل عندهم، لكن هذا الذبح يكون كهيئة المنخنقة او ما الى ذلك، فاجاز لهم ايه هذه الذبيحة، وقال طالما هي حلال عندهم ايه لا بأس. وطبعا احدثت هذه الفتوى ضجة عظيمة، وانتصر له الشيخ محمد رشيد رضا وعلى في تفسير المنار حوالي اكثر من 15 صفحة دفاع عن هذه الفتوى عن وجهة نظر شيخه. طيب بماذا استدل هؤلاء العلماء؟ استدلوا بعموم قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب إيه حل لكم، وكذلك استشهدوا بقول الإمام ابن العربي المالكي قال كما في أحكام القرآن له ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه، فقلت يؤكل، فقلت إيه يؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره، وإن لم تكن هذه زكاة عندنا، وإن لم تكن هذه إيه زكاة عندنا، ولكن الله أباح طعامهم إيه مطلقا. وقد رد يعني جمهور العلماء على هذا القول وبينوا وهاء ما ذهب إليه هؤلاء النفر من العلماء. قالوا أولا بأن عموم الآية مخصص، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إيه مخصص، مخصص بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وكذلك رد كلام الإمام ابن العربي رحمه الله عليه من نفس كلامه، فإنه يعني قال في أحكام القرآن فإن قيل فما أكلوه اللي هم أهل الكتاب، فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاء كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة، أن هذه ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام إيه علينا. فواضح الآن أن في تعارض يعني بين في عبارتي الإمام ابن العربي رحمه الله. الصحيح كما سيأتي أنه ليس حلال لهم في أصل نحلتهم، فوقع تعارض في كلام الإمام ابن العربي رحمه الله، فيعني متى وقع التعارض بين عبارتيه فالأجدر بالقبول ما هو ثابت بالإيه بالنصوص أو ما يوافق ما عليه جماهير العلماء ومؤيد بتعامل الأمة دون الفتوى الشاذة التي تنابذها الأدلة. وانظر بحث الشيخ محمد تقي عثماني قاضي محكمة النقد في باكستان صفحة 82 من مجلة مجمع الفقه الإسلامي. وقلت وقد حاول الشيخ الصديق الضرير الدفاع عن ابن العربي رحمه الله وأنه لا تعارض بين عبارتيه، مع أن جمهور المعاصرين سواء اللي خدوا بها واخد بالك تركوا الشق الثاني أو اللي رفضوها قالوا أن هي إيه يعني فيها تعارض بين، يقول بأنه لا تعارض بين عبارتيه كما فهم إيه المعاصرون منها، لأن ابن العربي قال في نهاية كلامه إلا ما كذبهم الله فيه، إلا ما كذبهم الله فيه، والقرآن كذبهم في المنخنقة، فكيف يجيزها قبل ثلاثة أسطر ثم يمنعها بعد ذلك؟ هذا لا يمكن أن يتصور أن يصدر من ابن العربي. فابن العربي لا يرى في فتل عنق الدجاجة أنها منخنقة، أنها إيه؟ منخنقة. فهذا هو التأويل الأولى بكلام ابن العربي، لأنه يؤدي إلى أمر لا يصح أن ننسبه إلى ابن العربي. هذا ما فهمه بعض المعاصرين وكما فهمه الذين نقلوا عنه، لكن ابن العربي في عبارته هذه لا يرى أن الفتل إيه؟ خنقا، ولذلك جوزهم. فهذا يعني إيه؟ تأويل يعني إيه؟ وإن كان يخالف ما فهمه الناس عن إيه؟ ابن العربي رحمه الله. وهناك بعض العلماء حاولوا الجمع بين الكلامين، بين كلام ابن العربي الذي يقول بأنه يعني محرم إلا ما يكذبهم القرآن فيه، والكلام الذي قال بأن هذا النصراني إذا فتل عنق الدجاجة فإنها تؤكل، لأنها من طعامهم وطعام أحبارهم، بأن أن يحمل المنع على غير ما يعتقدونه زكاة، أن يحمل المنع على غير ما يعتقدونه زكاة، أن ده عندهم مش مو الذبح، والإباحة على ما اعتقدوه تذكية. فلو هم بيعتقدوا أن الفتل ده ذبح يبقى خلاص ده فيه الإباحة، أما إذا كان عندهم حرام يبقى يبقى حرام. ولكن يعني كما يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليل المفتي العام لسلطنة عمان، وطبعا مشهور عمان أنهم إباضية، ولكنهم في الفروع على المذاهب الفقهية، في الفروع على المذاهب الفقهية، فقد ينتحلون مذهب الشافعي أبي حنيفة الحنابلة حتى أحيانا، فليس لهم مذهب فقهي خاص بهذا المذهب العقدي. والحقيقة أن الشيخ أحمد يعني له بحث ماتع منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، فرد على هذا الكلام بأنها محاولة فاشلة، لأن الصورة واحدة، وهم هم أنفسهم، يعني صورة المسؤول عنه في الحالتين واحد، وهم هم أنفسهم، مع أنه يفيد كلامه أن ذلك يحرم علينا لحنا أهل الإسلام، وإن كانوا هم في اعتقادهم مستحلين له، بدليل تمثيله مثل هذا الطعام بالخنزير، وقوله بأنه حلال لهم ومن طعامهم وحرام علينا، يقول نحن لا نسلم بأن الخنزير حلال لهم، فإنهم لم يأكلوه استنادا إلى نص كتاب على حله، ولكن بفتوى من أفتاهم بذلك من رهبانهم، فليس عندهم نص لا في التوراة ولا في الإنجيل تجيز لهم لحوم الخنازير، لكنها من جملة ما غيروه وبدلوه في شرعتهم. أظن أنه حرام عندهم ولا يأكله إلا النصارى. يبقى هذا ملخص المذهب الأول، وهو الحل أو الإباحة المطلقة، وهذا أضعف المذاهب في المسألة، وهذا أضعف المسائل. أما المذهب الثاني فعلى ضد هذا تمام، فهو التحريم مطلقا، التحريم مطلقا، وعد هذا المذهب هذه اللحوم في حكم الميتة المحرمة بالنص، وبالتالي يحرم تناولها والاتجار فيها والدلالة عليها، يعني كل وجه لا يجوز. وهذا قول طائفة كبيرة من أهل العلم، منهم الشيخ أبو الأعلى المودودي، له رسالة ذبائح أهل الكتاب وهي رسالة طيبة، ومنهم كذلك الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله شيخ الأزهر سابقا، ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس العام للمجمع الفقهي سابقا رحمه الله، له رسالة ماتعة تكلمنا عليها في المرة الماضية، اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم، وانتصب فيها للرد على الشيخ آل محمود يعني إيه، وانتقده يعني إيه نقدا علميا قويا. وكذلك هو قول الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد رئيس هيئة التمييز بالسعودية، وكذلك هو قول الدكتور عبد الله عزام والشيخ صالح علي العود والشيخ عبد اللطيف مشتهري يعني رئيس الجمعية الشرعية سابق، والدكتور محمد حميد الله والدكتور عمر سليمان الأشقر والدكتور محمد ابن عبد الكريم والشيخ محمد تقي العثماني القاضي بباكستان والشيخ أحمد ابن حمد الخليلي. وأذكر أنني سمعت غير مرة الشيخ الألباني رحمه الله يفتي بهذا القول، لكن في الحقيقة لم أجد يعني كلامه مكتوبا، لكنني سمعته أكثر من مرة في بعض أشرطته رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك مال إليه شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني وكذلك الدكتور محمد ابن إسماعيل حفظهم الله تبارك وتعالى. وهذا الرأي قد اعتمده ومن الناس إلا أولئك يعني. نعم لسه سيأتي في القول الثالث. هذا الرأي قد اعتمده المجلس الأعلى العالمي للمساجد في مكة المكرمة في دورته الرابعة. استدل أصحاب هذا القول على التحريم بأمور منها. الأمر الأول أن معظم شعوب هذه الدول قد تخلت في العصر الحديث عن الإيه؟ عن دينهم وأصبحوا لا دينيين، وقد تكلمنا المرة الماضية بكلام مطول في هذه المسألة. الأمر الثاني أن ذبائح الغربيين اليوم لا تخرج عن كونها موقوذة أو منخنقة بسبب ما تواتر نقله عن طرق الذبح عندهم. الأمر الثالث أنه ثبت بالعيان تزوير الشهادات، تزوير الشهادات التي تلصق بغلاف هذه اللحوم من أجل خداع الناس بأنها مزكاة على الطريقة الإسلامية. وأحيانا الذي يعطي هذه الشهادات طوائف مرتدة أصلا عن الإسلام كالقديانية والبهائية وغيرها من هذه الطوائف اللي هي أصلا عاوزين حد يدعوهم الإسلام. ومشهور طبعا أنهم وجدوا في الكويت والأردن وغيرهما أسماك مكتوب عليها هذه العبارة ذبحت على الطريقة أو الشريعة الإسلامية، وكذلك وجدوا في الأردن دجاجا ليس عليه أي أثر للذبح، يعني العنق بتاعه سليم تماما وخباك، ومع ذلك لا بأس بكتابة ذبح على الشريعة الإسلامية. وكذلك وجد كما قال الدكتور محمد سليمان الأشقر في بحثه، قال وجدنا علب بلوبيف مكتوب على أحد جانبيها لحم بقري مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية، وكان هذا البلوبيف مستورد من ألمانيا، وعلى الوجه الآخر يعني قال وجدنا كلمة فلما جئنا بالمعجم وترجمناها بأن يحتوي هذا البلوبيف على نسبة لا تزيد عن كذا من شحوم الخنزير. فطبعا يعني ايه هذا يجعل الشك يعني ايه يغلب في هذه المسائل. اولا الذي يعطي هذه الشهادات غير موثوق في دينه فشهادته غير مقبول. ثانيا كثير من هذه المجازر لا تسمح اذا ذهب بعض المسلمين لمشاهدة كيفية الذبح يعني ايه لا يأتون بشيء. وكثير من الاخوة الذين يلابسون هذه المسائل وعدوني بانهم سيأتون لي بمستندات وبعضهم زعم بانه سيأتي ب يعني سيديهات مصورة لكيفية الذبح ولم يأتي احد منهم بشيء. طبعا هم يعني الناس اللي بيشتغلوا معهم قال لهم هنجيب وهنعمل ولكن طبعا لم يأتونا بشيء يذكر. يبقى هذه الشهادات يعني لا قيمة لها في الحقيقة لانها بتصدر من غير موثوق. بل ان احيانا اذا اراد بعض المسلمين أن يعني يغير يعني أشياء يعني تجعل هذه الذبائح يعني حرام إلى حلال فإن بعض هذه الجهات التي تستفيد من هذه المصانع هي التي تقف له بالمرصاد. يعني الشيخ محمد تقي عثماني يقول ذهبت إلى كندا وعرضت عليهم إن هم يأتوا برجل أو بمجموعة من العمال بدل السكين الإيه الدوار عشان يقوموا بالذبح اليدوي وقال لهم ان معمول به في جنوب افريقيا وفي بعض الدول اللي وقف له مين الجماعة اللي هم بيعطوا الشهادة مختومة عشان في مقابل المال بان هذه اللحوم قد ذبحت على على الشريعة الاسلامية. فاصبحت هذه الشهادات يعني مشكوك فيها ولا يوثق فيها. كذلك هناك كثير من المندوبين في السفارات للدول الإسلامية لا تعنيهم هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد ويعني إنما هي مسائل مصالح كلها لا يتوقفون عندها. هذا هو المذهب الثاني. أما المذهب الثالث فهو الإباحة بقيود. يبقى احنا عندنا الإباحة المطلقة التحريم المطلق. المذهب الثالث الإباحة بقيود. وهذا المذهب هو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالديار السعودية وكذلك عليه العمل في فتاوى الأزهر وكذلك يعني أفتت به لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية وأيضا قال به الشيخ محمود شلتوت والشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى وكذلك قال بهذا المذهب الدكتور إبراهيم فاضل الدبو والدكتور محمد سليمان الأشقر والدكتور محمد عبد القادر أبو فارس والدكتور محمد الهواري والشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية سابقا وبه كان يفتي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى وكذا أفتى به الشيخ عطية صقر رحمه الله. وأدلتهم هي ما سبق سردها في ثنايا البحث. وهذا القول في الحقيقة هو قريب من القول الثاني. لماذا؟ لأن القول الثاني اللي قال بالتحريم المطلق قال إن بمنع هذه اللحوم لأنه يرى أن الشروط لم تتحقق وهؤلاء يقولون نحن نبيحها إلا يعني إذا وجدنا أن هناك شروط لم تتحقق فينتقل قولهم إلى إلى التحريم. وعلى هذا يمكن تقسيم اللحوم التي تأتينا من بلاد أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علم أنه ذبح على الطريقة الشرعية كما لو أخبرنا بذلك من يوثق في كلامه وكان الذابح مسلما أو كتابيا ويعني استوفى الشروط الشرعية فهذا حلال على قول جمهور العلماء. وأما القسم الثاني ما علم أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية بيقين أو أهل به لغير الله فهذا حرام لا خلاف فيه. وأما القسم الثالث ما جهل حاله فلا ندري على أي صفة تمت تزكيته وكان مصدره إحدى الدول التي تدين بدين سماوي أي من أهل الكتاب، فهذا في الحقيقة هو موطن الخلاف الحقيقي بين أصحاب القول الثالث وأصحاب القول الثاني. فتحرير هذا الموطن وبه نختم المسألة إن شاء الله. فيرى طائفة من العلماء أن حكمه عند الجهالة التحريم والمنع من الأكل منه، يعني بعض العلماء بيقولوا اللي احنا نعرف ان هو استوفى الشروط يبقى حلال واللي احنا نعرف ان هو ما استوفاش الشروط يبقى ايه حرام، اما المسكوت عن او مجهول الحال او المنبهم هذا فنرى انه ايه يلحق بالتحريم، يلحق بالايه بالتحريم على الاصل. واستدلوا بان الاصل في الذبائح الايه ها التحريم، فلما حصل الاشتباه رجعنا الى الايه الى الاصل. واستدلوا كذلك طبعا بحديث عدي بن حاتم الذي تكلمنا عليه في المرة الماضية، وذكرنا هناك كلام الامام ابن بطال في شرح البخاري والامام الخطابي والنووي ابن القيم وابن رجب والشيخ ابن حميد رحمه الله، حيث قال في رسالته الذبائح المستوردة: اما اذا جهل الامر وانبهم، اذا جهل الامر ايه وانبهم، فلا يدرى هل هذا الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته ام لا، كما هو الغالب فيما يجلب الى اسواق المسلمين من بلاد الكفر، فالقواعد الشرعية تقتضي التحريم، فالقواعد الشرعية تقتضي التحريم. فان القاعدة الشرعية اذا اشتبه مباح بمحرم حرم احدهما بالاصالة والاخر بعارض الايه التحريم اللي هو الايه الشبهة، وكذلك اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الايه الحاضر لانه احوط وابعد عن الايه عن الشبهة، والادلة دلت على البعد عن مواطن الايه الشبهة، كما في حديث النعمان: الحلال بين والحرام ايه بين وبينهما أمور مشتبهات. وقال أيضا رحمه الله: أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل البلد التي وردت منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها، ولم يعلم حالة المزكين هم بيذبحوا وجهل الأمر، فلا شك في تحريمه ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر عادتهم في الذبح تغليبا لجانب الحظ. انتهى كلام. وكذا قال الشيخ عبد العزيز الناصر في النوع الثالث هذا اللي هو المجهول، قال: وثالثها ألا يعلم هل هي من ذبائح أهل الكتاب أو غيرهم، فالقواعد الشرعية تقضي بالتحريم، فإن القاعدة الشرعية أنه إذا اشتبه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بالاشتباه. وقال الشيخ ابن عثيمين في جواب له عن اللحوم المستوردة، قال: ألا نعلم هل ذابحه ممن تحل ذبيحته أو لا، وهذا هو الغالب على اللحم الوارد من الخارج، فالأصل هنا التحريم فلا يحل الأكل منه لأننا لا نعلم صدور هذا الذبح من إيه من أهله. وطبعا الشيخ له كلام مخالف لهذا الكلام سنذكره الآن. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في المشكوك فيه: وما شك في ديانة ذابح أو شك في طريقة ذبحه هل كان على الطريقة الشرعية أو غير الطريقة الإيه الشرعية، فالمسلم مأمور بالاحتياط وترك المتشابه وفيما لا شبهة فيه غنية عن الإيه عن المشتبه، فالأطعمة لها خطورة عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة لأنها تغذي تغذية خبيثة، والذبائح بالذات لها حساسية عظيمة، فيشترط فيها ألا تكون الذبائح من أهل الزكاة، فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الزكاة وهو المسلم أو الإيه أو الكتابي، وأن تكون التزكية على الطريقة الإيه الشرعية. وإذا لم يتوفر هذان الشرطان فهي ميتة، والميتة إيه حرام، منقول من المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان في كتاب الأطعمة. وكذلك يعني قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله سئل ما حكم أكل لحوم المعلبات التي تأتي من البلدان الأجنبية ومكتوب عليها ذبح على الشريعة الإسلامية، فأجاب يكره أكل اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية للشك في حلها ولو كان فيهم مسلمون أو كتابيون، فإن ذبحهم غالبا ليس شرعيا. ثم ذكر الشيخ بعض الطرق المحرمة في الذبح عندهم، ثم قال وغالبا يتولى ذبحها من ليسوا بمسلمين حقيقيين ولا كتابيين مقيمين للتوراة والإنجيل، فيعتبرون مرتدين ولا يذكرون اسم الله عند الذبح، وهو شرط في حل الذبيحة. فهذا هو يعني قول نفر من العلماء الذين وقفت على كلامهم في حكم المشتبه والمنبهم هذا، والذي يجهل حاله كسائر معظم ما يأتينا من اللحوم المستوردة، يعني ينطبق عليه هذا الوصف. ويرى فريق آخر من العلماء أن هذا المسكوت عنه أو المجهول لا يلزمنا البحث عنه ولا التفتيش، ولكن نأخذ بأصل حل طعام أهل الكتاب. وقد ذكرنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس الماضي لما سئل عن الذبيحة التي يتيقن أنه ما سمى عليها هل يجوز أكلها، فقال إذا لم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسمي أكل منها، أما إذا تيقن أنه لم يسمي فحينئذ لا يأكل منها. والشيخ ابن باز رحمه الله قال في بعض فتاويه في قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي قوله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات، قال هذه الآية أوضحت أن طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذا فيحرم عليه. ثم قال أما إذا لم نعلم الواقع، أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية الكريمة. وقال في فتوى أخرى وكون بعض المجازر في بعض بلاد أهل الكتاب تذبح ذبحا غير شرعي لا يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب حتى تعلم أن تلك الذبيحة المعينة من المجزرة التي تذبح ذبحا غير شرعي، لأن الأصل الحل والسلامة حتى يعلم ما يتقضى خلاف ذلك. أيضا الشيخ ابن عثيمين احنا ذكرنا له طبعا فتوى إذا جهل حاله يحرم، لكنه هنا يقول وليس لنا ولا علينا ألا أن نسأل كيف ذبحوه وهل سموا عليه أم لا، واستدل بحديث عائشة اللي احنا ذكرناه سموا الله أنتم وكلوا، لكن احنا قلنا في الرد على من استدل بهذا الحديث ان هذا كان في قوم حديث عهد بإسلام، يعني لسه داخلين في الإسلام حديث، فالأصل ان احنا بنحمل أعمالهم على على حسن الظن بالمسلم، أما الكتاب فلا يشمله الحديث. قال فإدخال الشكوك على المسلمين في أطعمتهم وألبستهم بدون مستند شرعي أمر لا ينبغي. وقال أيضا رحمه الله ففي الحديث اللي هو حديث عائشة دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا. وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردون من ذبائح أهل الكتاب حلال ولا يلزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث. لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا نأكلها، ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها. ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتناب. ولكن في الحقيقة وجدت تخريج للشيخ هيحل هذه الإشكالية، وبذلك يعني يرد هذا التفسير على كلامه كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول الشيخ الغالب، والغالب أن الذي يمتنع في السعودية خاصة أي عن أكل اللحوم المستوردة والدجاج يمتنع بناء على وهم لا حقيقة، لا حقيقة، لأن الذي سمعنا نحن في مجلس هيئة كبار العلماء من وزير التجارة ومن له صلة بهذا الأمر أنه لا يرد على السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية وبالتسمية وبكل شيء. فدلوقتي الشيخ يعني استوثق من أناس يثق في دينهم أن هم المسؤولين عن استيراد هذه اللحوم، ولهم أناس هناك يتابعون هذا الأمر، فكان يفتي بأن اللي بيمتنع ده ملوش إيه؟ ملوش مبرر، ملوش إيه؟ مبرر. لكن مع الكلام الكثير الذي نقلناه سابقا يعني إيه يتبين أن يعني المجهول هذا يعني إيه الراجع فيه الإيه الاجتناب كما أفتى به كثير ممن ذكرنا. أيضا الشيخ عطية صقر رحمه الله يرى أننا إذا لم نعلم طريقة ذبحها فإن كانت هناك أمارات ترجح أن ذبحها شرعي جاز أكلها، ومن هذه الأمارات أن يكتب عليها عبارة مذبوح على الإيه على الطريقة الإسلامية، وقد سبق الكلام. فيعني هذا يعني مجمل ما يعني أحببنا أن ننقله في هذه النازلة. ده كان كلام الشيخ. ما خلاص دلوقتي احنا دلوقتي اللي احنا اجتهدنا في ان احنا نعرض وجهة نظر العلماء، ما تركت كلام لعالم يذكر بعلم وقفت على كلامه الا وقد ايه اوردته هون. نعم اختلاف في ايه بقى؟ ما هو ده انا ظن ان ده كلام الشيخ، لانه هو في فتاوى له قيد الايه المسألة بما يأتي الى ديار السعودية بناء على شهادة وزير التجارة والناس المختصين، لانه لما كثرت الكلام وبدأت تنتشر في الصحف ان في لحوم مستوردة بتأتي مش مسبوحة على الطريقة الاسلامية، الشيخ ابن باز رحمه الله اوفد ناس من العلماء وطلبة العلم وبحثوا في هذه المجازر، فبعض الشركات كانت بتسمح لهم وبعض الشركات الاخرى بترفض تماما ان يدخلوا يعني ايه لينظروا طرق الايه الذبح. فعملوا اجتماع مع وزير التجارة ويعني ايه هو شهد امامهم بانه بيوفد من قبله اناس يتابعون عمليات الايه الذبح ويعني ايه يحصلون فيها الشروط. فخلاص يعني حتى لو كان الواقع غير ما ذكر فالمشايخ ايه افتوا على هذه الشهادات. نعم خلاص يبقى هو أيوة يبقى هو الايه الآثم. لكن نعم لنا الله يا إسحاق لنا الله. ما احنا قلنا دلوقتي ان الجماعة اللي في السفارات بتوعنا برا ما لهوش دعوة بالمسألة دي، هو اصلا ما بيسألش هياكل ايه. واحيانا على فكرة في كثير من الدول الغربية ممكن تجد ان الممثلين يعني اللي بيتعاملوا مع هؤلاء ليسوا مسلمين اصلا، يعني بيقتلهم بأناس يعني عشان ايه يبقى سهل التفاهم. نعم لا يشترط. اذا كان ثقة مقبول الشهادة يكفيك. لا كفر مش هناخد بشهادته، لكن لو مسلم مقبول الشهادة هذا يكفيك، هذا يكفيك، لان انت نفسك يعني بتاكل في بلدك هنا بناء على تغليب حسن الظن. لا يبقى مقيدة بالشركة اللي هو شافه. لان ممكن يبقى 10 شركات في بلد واحدة وكل شركة لها طريقة في الذبح. نعم لا ما تاخدش الشهادة. لكن لو انت رأيت او رأى من تثق في دينه من المسلمين ان هو يعني هذه الذبائح بتذبح بالطريقة الإسلامية فهذا ايه فهذا يكفيك. نعم كل الكلام ده يا اخواننا الخلاف اللي احنا ذكرناه بين العلماء بينسحب على كل اللحوم المستوردة وما يتبع ذلك من وسائل تصنيع هذه اللحوم، يبقى اللانشون والبلوبيف والبسطرمة والحاجات اللي بتدخل فيه. ايوه حتى في مصر، لان هما مهم الا يروح يجيب كيلو لحمة ب35 جنيه ويبيعه ب10 جنيه لانشون. طبعا هذا كلام غير معقول. طبعا كلها لحوم مصر، ومعظم افخم الفنادق في مصر وفي غيرها من البلدان لا تستعمل الا اللحوم المستوردة. نعم ماشي. هو الشيخ ابن عثيمين نفسه طبعا قال، يعني رغم ان هو كان بيتكلم هذا الكلام الشديد ويقول ان هذا من التنطع، قال لكن اذا وقع في قلب الانسان ان هذا الامر مشتبه فليتركه ايه تورعا. واما على مذهب من يحرم فالمسألة ما لهاش دعوة بالورع، ده حكم شرعي، يعني بقول لك هذه ميتة فلا ايه فلا تأكلها. ما احنا عارفين موضوع اللحوم المستوردة مش هنخلص منه، انا عارف. يا اخوانا قعدوا بقى الشيخ الألباني لما افتى بعدم جواز اكل هذه اللحوم، فالناس قاموا عليه يقولوا الناس الفقراء ويعملوا ايه هيموتوا من الجوع، قال لهم اكل اللحوم ليس ضرورة، واخد بالك، ربنا جعل اللي في اللحمة هو اللي في الفول، واخد بالك، والحمد لله الفول عندنا متوفر وان كان غلى في مصر كمان يعني. نعم ده باب اخر، ده باب اخر دلوقتي هنتكلم في حكم اللحوم نفسها. اخي بيسأل يقول هل ذبائح الفرق الكافرة يعني مثل الرافضة الاثنى عشرية حل اكلها والقصد من ذبائحهم التي لا يراد بها النذور والايمان لاولياء، انما القصد هي ذبائحهم العادية. طبعا هناك خلاف في تكفير الرافضة، وان كان كثير من العلماء يكفرون علماءهم دون الايه العوام فيعذرونهم بالايه بالجهل. ومعروف ان الامامية من المذاهب التي تشدد في مسائل الذبائح، فانهم لا يقبلون ذبيحة اهل الكتاب اصلا، خد بالك، لا يعني اللحوم المستوردة لا تؤكل ايه عندهم. نعم لا لا، المسألة دي احنا اتكلمنا عليها في المرة اللي فاتت وقلنا ان قول جمهور العلماء ان الاباحة نزلت بهذه الاوصاف التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون بان المسيح هو الله او هو ابن الله او هو ثالث الثلاث، واليهود كانوا يقولون عزير ابن الله، ومع ذلك احل الله عز وجل ايه احل الله عز وجل ذبائحهم. خد بالك فايه المسائل. لكن احنا بنتكلم بقى ان حصل طفرة عند النصارى الان ان هم تخلوا حتى عن ايه, عن مجرد ان يستظلوا بما تبقى من هذه الديانة المحرفة واصبحوا ماديين لا دينيين. ونقلنا كلام جود اللي هو أستاذ الفلسفة في جامعة لندن المرة الماضية لما قال إن أنا ألقيت سؤال على 20 من تلاميذ وتلميذات يعني في العقد الثاني من عمرهم يعني من 11 سنة لـ20, فهل أنت مسيحي بأي معنى من معاني هذه الكلمة؟ فأجابني 3 بنعم و7 بأنهم لم يفكروا في الأمر أصلا, و10 قالوا بأنهم معادون للمسيحية. فطبعا ده يخيل لك ان ايه, ان الناس في غاية البعد عن ايه, عن المسيحية. ايوه نعم, لا دين له. طيب في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود انكروا عقوبة الرجم على الشيخ الزاني, وهذا يدل على انهم لم يعملوا بكتابهم, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يسميهم أهل الكتاب. فما الذي اختلف الآن؟ اللي اختلف الآن إن هم سابوا حتى الإنجيل المحرف, يعني إيه تركوا حتى ما إيه ما كانوا فيه يعني إيه من ما تبقى لهم من الإيه من الدين, فأصبحوا لا دين لهم والحياة عندهم مادة وشهوات كما ذكرنا في المرة الماضية. يقول بشرى أعلنت إذاعة القرآن الكريم في أخبارها منذ 3 أيام أن الشيخ عبد المحسن التركي كان في اجتماع مع كبار العلماء والسياسيين المسلمين باستراليا من التعامل مع الحكومة الاشتراكية على إفادة اللحوم المذبوحة بطريقة شرعية للبلاد الإسلامية. طيب أخي ببشر هو ثم نشوف. وكذلك ذكر بعض العلماء أسماء بعض الشركات التي ثبت عنها أنها توافق الطرق الشرعية, وهل يجوز نشر مثل هذه الفتاوى أو تعليق أوراق بها؟ نعم, إذا كان يعني هذه الفتاوى منسوبة إلى أناس معروفون من أهل العلم ثقات ويعني ثبت لديهم هذا الأمر بشركات معينة أو دول معينة, فلا بأس حينئذ من نشر هذه الإيه يعني الفتاوى بين المسلمين حتى يتجنبوا ما اشتبه أمره ويلجأوا إلى ما وثقنا أنه إيه استوفى الشروط الإيه الشرعية, وهذا كله للتيسير على عباد الله تبارك وتعالى. أخي يقول نريد كلاما نهائيا في حكم هذه اللحوم واللنشون. أنا عارف أن الإخوة الطلبة عيني صعبان عليهم موضوع اللنشون ده, بس هنعمل إيه يا أخواننا دلوقتي لما احنا نجيب الناس الفطاحل دول أهل الاجتهاد وقد تناطحوا في هذه المسألة, فما لنا نحن ولمسائل الترجيح؟ فنستحي من الله عز وجل ونكتفي بهذا المقدار. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.